يعني هذا من أعظم الكتب مكانة. هل يدخل الأمر في الأمر أم لا؟ هل يدخل الأمر في الأمر أم لا؟ هذه المسألة، هل يدخل الأمر في الأمر أم لا؟ هل خروج المذي المجيء يوجب الغسل؟ لا، ما يوجب الغسل، يوجب غسل المحل والوضوء. قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. في رواية قال منه الوضوء، قال منه الوضوء. هنا في أصول الفقه يقول المصنف لا يدخل الأمر في لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء، وهذا عجيب جدا، لأنه الكلام هنا ليس على الفقهاء، الكلام هنا للأصوليين. هل يأثم من نسي آيات من القرآن فلت منه؟ نعم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تعلم الرمي وتركه، ليس منا، ولأنه كأنه تزهد في نعم الله عليه. هذا يأثم بذلك؟ نعم يأثم بذلك. أنا أبحث يا سماح، ما في، ما وين سؤالك عشان بس نبدأ. أين الأستاذة؟ أين الأستاذة سماح؟ أين هي؟ ما في إلا السلام عليكم، ما فيش غير السلام عليكم فقط يا سماح. اكتبي السؤال مرة ثانية. طيب ما مر علي سؤالك، اكتبي السؤال مرة ثانية وتحت أمرك. إذن هل يدخل الآمر في الأمر؟ ويقول عند عامة الفقهاء الآمر لا يدخل في الأمر، مع أننا لو نظرنا إلى كتاب الله جل في علا لابد أن نعلم أن الخطاب لابد أن ينزل فيه. سبحان الله. وذهب الطائفة قليلة من أصحابنا إلى أنه لا يدخل، إلى أنه يدخل. هذه المسألة يعني اختلف فيها يعني العلماء في مسلك الأصوليين في هذه المسألة اختلافا كثيرا. فذهب إلى عدم الدخول أبو منصور والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي، وبه قال الفخر الرازي. يعني يقول يشبه أن يكون كونه آمرا قرينة مخصصة، وقد قال النووي هذا هو الأصح. وذهب الطائفة إلى الدخول منهم الغزالي والأمدي وابن الحاجب ونسبه للأكثر، وهذا صحيح. توسط الجهني فذكر أن المرجع إلى القرائن فقد لا يدخل، كما في قولك من دخل الظرف أعطي درهما، وقد يدخل كما في قولك من وعظك فاستعظ. وذهب الحسين لتفصيل خلاصته أن اللفظ إن كان يتناول المخاطب دخل فيه، فقوله إن فلانا يأمرنا بكذا وإلا فلا. والمسألة مصورة في أن النبي إذا كان أميرا فأما الأمر الوارد من قبل الله جل في علاه بذكر الناس وأمرهم بشيء ولفعله، قد اتفقوا أن الرسول يدخل في ذلك، لأنه سيد الأمة. إذا كانت الخطاب للأمة وفيه تكليف للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة. وتعلق ما قال بدخوله في الأمر، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فإذا قال للأمة فعلوا كذا فيصير كأن الله تعالى قال فعلوا كذا، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل ما يدخل غيره. وربما يقولون إن الأمر يدل على الإجاب، فيصير كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبادة واجبة فتكون واجبة على الكل. وأما دليلنا أنه لا يجوز أن يكون آمرا لنفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز أن يكون آمرا لنفسه بلفظ يعم ويعم غيره، وهذا لأنه آمر فلا يكون مأمورا كالمأمور لا يكون آمرا. هذا صراحة فيه نظر ونظرت إلى الكتاب وجدت خلاف هذا وتصريحا بخلاف هذا، وجزاكم الله كل خير. ولأن الأمر قول القائل لمن دونه افعل، وطبعا قلنا أن الأمر هو إيش؟ هو طلب فعل الوجه اللزوم على وجه الاستعلاء من أعلى الأدنى، فصارت الرتبة شرط صحة الأمر. ولا يتصور رتبة مع نفسه، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان على رتبة أو أدنى رتبة من نفسه. أجبت أنا على هذا السؤال يا دينا؟ أنا أجبت على هذا السؤال. ولذلك قال ولهذا لم يصح أمر الإنسان نفسه على التخصيص. وأيضا فإن الأمر قول موضوع لاستدعاء الفعل وطلبه، وهذا وضع لطلبه من الغيب، لأن هذه الصياغ أو الصياغة إنما تكلم بها العرب لحاجتهم إليها، وليفهم البعض من البعض مراده وخطابه، ولا يتصور منه قول لاستدعاء الفعل من نفسه، لأن طبيعته داعية إليه طالبة منه فعل كل ما يسره والكف عن كل ما يضره، فلا حاجة إلى القول بوضع أن يوضع له مع نفسه لطلب فعل منه، أو قول يوضع لمنعه من فعله. وهذه كلمات قطعية. والذي قال الخص أنه يصير كأن الله تعالى قال افعلوا، يعني كأنه لما نقل الخطاب كأن الله تعالى قال افعلوا. قلنا إذا قال تعالى افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آمرا، يعني يقول للأمة افعلوا. ويعني ما يقول كتب الله عليكم الحج، هو نزل تحت الخطاب. الحديث الآيات ظاهرة جدا، الحديث ظاهرة جدا، يعني هو لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيهم، وهذا باتفاق بإجماع، يعني الكلام هو إذا أمر هو. إذا أمرهم بالنفقة يبقى داخل تحتها، إذا أمرهم حافظك ربي وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأسأل الله عليك أمرك واجعل ذلك في ميزان حسناتك، هذا من جميل فعلك وحسن حسن قولك رضي الله عنك يا سمراء. قال وأما قوله أو قولهم كالسيد إذا قال لغلامه اسقني فإنه لا يدخل سيدي هذا في هذا الأمر، وإن كان يجوز أن يدخل في أمر غيره. أما قولهم إن أمره يصير كأنه قال هذه العبادة واجبة، قلنا لم يصر هكذا، وهذا خبر وذاك أمر، والخبر خبر في حق كل أحد، وأما الأمر فتناول المأمور على الخصوص بحكمه. والصحيح أننا نقول قد يكون الخبر كما قلنا قبل ذلك أن يكون الخبر يعني للإنشاء، نعم خبر ربه الإنشاء، وهذا يكون أبلغ في هذا الباب. وأما الأمر الوارد من قبل الله عز وجل بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتناوله على الخصوص ولا يتناول غيره إلا أن يقوم الدليل، كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فلما أمره بقيام الليل، لذلك بعض العلماء يرى أن قيام الليل واجب، أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لا على غيره. وأما الوارد بقوله يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا يا عبادي، لا بد من دخول النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب لا كلام. وأعلم أن الأصحاب ذكروا أن الخطاب الوارد من الله عز وجل ومن الرسول إنما يتناول المكلفين الصالحين لهذا التكليف الوارد الموجودين عند الخطاب، فأما الذين يوجدون من بعد ذلك الخطاب إنما يدخلون في الخطاب بالإجماع، وهذا لأن خطاب المعدوم إن كنا نجوزه فإن لا نقول هو موجب، لأن خطاب المعدوم لا يتصور إفادته الإجابة، فدخولهم في الخطاب لا يكون نفس الخطاب ولكن يكون بالإجماع أنهم مقصودون بذلك إذ لا فارق. وقد بينا قبل ذلك بأن الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، نعم. وكذلك نقول في كل خطاب معلق بصفة إنما يتناول أهل تلك الصفة عند مورد الخطاب، فأما من يصير بتلك الصفة في حالة أخرى فإنما يتناوله الخطاب بدليل آخر، يعني المسألة دائرة على القرائن. لكن هنا ما زلت أنازع في أن الخطاب ينزل تحته الأمر، الأمر إذا أمر بشيء فإنه ينزل تحت الخطاب، وإذا ثبت هذا فخطاب الله تعالى وخطاب رسوله باسم الجامع الجمع فإنما باسم الجمع فإنما صار شاملا جميع الأعصار. يعني هنا عندنا مسألتان، الأمر ينزل تحت الأمر، وإذا كان الأمر للطائفة الموجودة كما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا للطائفة الموجودة، فإن من أتى بعدهم بالإجماع يدخل في هذا الخطاب ويشمله الخطاب، وهذا بإجماع الأمة، والإجماع في نفسه دليل قاطع، ولا شك أنهم عقلوا ذلك حين أجمعوا عليه وقالوا ما قالوه دليل فثبت ما أجمع عليه. إذن نقول بأن الخطاب الذي نزل لأبي بكر ولا يتلئ الفضل منكم والسعة هذا نزل لكل من كان شبهه في ذلك، نعم. فيبقى خطاب الآمر هل ينزل تحته الآمر أم لا؟ طبعا المأمور كله يدخل، لكن خطاب الآمر ينزل تحته، الصحيح أنه ينزل تحته. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة بأسرها. طبعا الخلاف فيها وارد لا أنكره، ولكن أقول لا يجوز بحمل الأحوال، لا يجوز بحمل الأحوال التبرع بالأعضاء، لا سيما ولأن هذه الأعضاء من جسد الإنسان، جسد الإنسان ليس ملكا له، هذا التأصيل العام، جسد الإنسان ليس ملكا له. هذه المسألة التي نتكلم عنها، هل جسد الإنسان ملكا له، يكون ملكا له أم لا؟ جسد الإنسان ليس ملكا له. هذا ملك الله جل وعلا، الأعضاء هذه عارية عندك، فكيف تتبرع بما لم تملك؟ رضي الله عنك يا طلبة العلم، أحسن الله إليك ورفع مقامك وزادك حرصا. طيب الأخت الفاضلة مانل، أنا كسولة جدا وأنام كثيرا ويفوتني وقت صلاة الصبح والظهر وأضطرب حتى من ذلك كثيرا، ماذا أفعل؟ أولا كيف وقت كناميلة تناميل غير الظهر؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لما ما الذي، هل أنت متعبة؟ يعني هل أنت متعبة أم محسودة؟ يعني هو المسألة هذه لا تكون إلا بتعب أو بحسد، بحسد أو بسحر، لابد أن يقرأ عليك وتنظري ما الذي عندك، يعني ما الذي جعل الأمر تكون بهذه الشدة عليك؟ هل رفه يا مانل؟ أكيد الرفاهية التي أنت فيها، يعني شوفي دائما عمر الخطاب كان يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. هو عامة يعني أنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما سألت إلا لشدة حرصك وللمساعدة، أنت أيضا بفضل الله نستبشر خير أنك تسارعين في الخيرات، لكن أنا أقول واجب عليك أمور، يعني في أمور تجب عليك، هي أولا يعني أن تكوني ممن يحرص على العشاء في جماعة، أو ما دمت في البيت طبعا أنت امرأة، فأنت أن تصلي العشاء، وبعد العشاء عليك بقراءة الأذكار والاستغفار وكثرة، يعني اجعلي ورد القرآن عندك، اجعلي ورد القرآن عندك في الليل، وعليك بالدعاء، وأيضا لابد من آلة التنبيه تكون عندك بجانبك وأنت لصلاة الفجر، وأيضا بعض صحبة الأخيار من الأخوات الفضلات صديقات حضرتك يتصلن بك في هذا التوقيت، تعرفين إن المرأة يصبح أو تصبح العبادة له عادة، يعني صارت سجية في نفسه، يعني مثلا إذا كان الأذان بعد ربع ساعة وهو متعب جدا فينام في هذا، وهو ينام الربع ساعة هذه يستيقظ على الأذان، والله العظيم هذا يحدث، ويكون منهمكا جدا، ما يعني تقولين من شدة الإعياء والتعب والإرهاق سيموت، فما يكون إلا في هذا التوقيت أنس. فلابد، وباب التعاون على البر والتقوى من أفضل الأبواب يا أستاذ مانز، رضي الله عنك يا طلبة العلم، صلى الله عليك وزادك الله حرصا. هذا ما كنت أظنه، جيد سماح رأيت أنني بجانب قطار يسير بسرعة داخل النفق ونحمل ابني الصغير في حضني وأولي بجانب طفلين لا أعرفهم. كنت خائفة على الطفلين لكن أغترسل بسرعة وقع سقف من فوق رأسي ولكن لا يضرني شيء الحمد لله. وإن ضاقت بك الأخطار فالله عافيك الحمد لله الحمد لله. خالتي تبرعت لخالي بكليها وأن تبرعت كان واقف هذا على أنه يموت لفشل عمل كليتين. لا يجوز لا يجوز لا يجوز التبرع حتى ولو كان فيه كما تقولون. هل العمل في شركة وبها اختلاط بالنساء نعمل بها أم لا؟ هل اختلاط إما اختلاط بشهوة أو اختلاط بغير شهوة؟ إذا كان اختلاط بغير شهوة فهو خلاف الأول لكن العمل فيه جائز. أما الاختلاط الداعي لشهوة فلا يجوز. يعني مكاتب بعضها بجانب بعض وما في كلام وما في إلا العمل وإن كان حتى في حدود الكلام يكون للعمل فقط ما في هذا يجوز وليس في تم شيء ولا نحجر واسعا. أما إذا كان اختلاط داعي للشهوة فلا يجوز. أنا لا أنام ليلا لا أعرف لماذا ولا أعرف كيف أنام حتى ذلك الوقت. لا السهولة عليك أنك تكسري يعني اذهبي إلى فراشك في وقت معين واستلقي وأكثري من الاستغفار لا سيما إذا كان يعني حضرتك تشغلين أعيدها على الاتصال بها في وقت الفجر إن شاء الله. وفيك بارك أحسن الله عليكم إن شاء الله. كما قلت لك وإن حاط بك بعض ما يضر فإنه لن يضرك بإذن الله. إلى المهذب عندنا كتاب السير وكتابنا الأهمية بمكان نريد يعني أن نسير ولابد أن تعلموا أيها